من أوروبا وأمريكا، حرام في حرام، مجرد النظر إلى هذا إما أغنية إما تمثيلية إما موسيقى إما وإما وإما، فكلها مناظر وأصوات حرمها الله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم الأضرار والأصدار في الدنيا والآخرة. أخيرا، من أعظم الأخطار أقول إهدار الوقت، ويكفي فقط أقول الذي لا يتأثر إطلاقا، وهذا محال لكن لنفرض جدلا وتنزلا مع الخصم، أنه لا يتأثر، مجرد إهدار 1000 ساعة سنويا أو 600 ساعة سنويا أو 700 ساعة سنويا في غير طاعة الله يكفي لتحريمه، ويكفي للعاقل أن يتركه. بحساب بسيط ذكر لي أن معدل من يقضيه المسلم للصلاة الذي يصلي هذا بين 500 إلى 700 ساعة، هذا هو المعدل سنويا، والجلوس عند آلات الله يزيد عن 1000 ساعة. بعد ذلك أيها الأخوة أنتقل إلى أهم نقطة في الموضوع، وهي الخلاصة والزبدة، وهو العلاج. يتساءل بعضكم ويقول أنت شخصت المشكلة وبينت خطورتها وآثارها، كيف العلاج؟ قبل أن أبدأ بالعلاج أنبه إلى ما يلي: التنبيه إلى الأصوات التي ترى أن العلاج بتطوير الإنتاج التلفزيوني العربي ليحاكي الإعلام الخارجي وخطورة هذه الدعوة. الحقيقة الآن بدأت ترتفع الأصوات، واستمعت إلى بعضها تطالب بأن تطور التلفزيونات العربية برامجها لتصل إلى مستوى البرامج الأوروبية حتى تجتذب المشاهد العربي، حتى لا يشاهد البرامج الأوروبية والأمريكية. وهذه دعوة قوية، ورأيتها في عدة مجالات وفي عدة دراسات. أعجبتني كلمة للدكتور عمر الخطيب قالها في الندوة التي عقدت منذ فترة قريبة، يقول: إن المسؤولين عن الإعلام في العالم العربي إذا سئلوا لماذا تقدمون هذه الأفلام الهابطة قالوا إن الجمهور يريد كذا، وبلغة يقول إن الجمهور عاوز كذا. ثم قال: وهم الذين عودوا الجمهور على كذا، فهم الذين يتحملون المسؤولية. وصدق، فصحيح، إذن هم المسؤولون أولا وأخيرا. ثانيا، قضية التشويش، هل يمكن التشويش ومنع الإرسال؟ الحقيقة لست متخصصا في هذا الأمر، ولكنني بحثت هذه القضية مع بعض المتخصصين، ويكاد يجمع، وهذه المسألة يكاد يجمع من كتب في الموضوع على صعوبتها وعدم جدواها، وحتى الآن لا يعرف إمكان ذلك من الناحية الفنية، أي هل يمكن قطع الإرسال وعدم إمكان الإرسال إلى الدول؟ قالوا هذا إلى الآن لم يثبت إمكان هذا. والذي أراه أنه لا مستحيل إذا توفرت الهمم والدواعي للبحث والدراسة، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هناك حجة خطيرة أيضا استمعت إليها وقرأتها، يقولون ما يصلح أيضا التشويش ولا المنع. ليش؟ قالوا لأن كل ممنوع مرغوب. أقول لهم بكلمة واحدة فقط: هذه حجة واهية تنطبق على كل المحرمات والمحظورات، كل المحرمات والمحظورات، إذا لنقل نسمحها أو نسمح بها حتى لا يرغبها الناس، وهذا يزيد في الرغبة فيها وانتشارها. وأختصر الحل الذي أراه في هذه القضية بالنقاط التالية، وهو موجه لكل واحد منكم، لأنكم قد أدركتم خطورة هذا الأمر أيها الأحباب، والأمر جد خطير ويحتاج منا إلى التمعن والتبصر والتأمل. وأختصر العلاج حسب ما أراه، وهو رأي قاصر ولا شك، ولكنها محاولة أو التنبيه إلى بعض وسائل العلاج بالآتي: أولا، الجانب الرسمي، فإن الله يزع في السلطان ما لا يزع في القرآن، وتستطيع الدول العربية أن تتحرك على عدة محاور إذا جدت وأرادت بمنع هذا الشر أو التخفيف منه. وسائل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن هناك وسائل ذكرها بعض من تحدث في الموضوع، تستطيع الدول أن تمنع هذا الأمر أو تخفف منه. وأوجه بصفة خاصة نداء إلى المسؤولين في هذه البلاد، حفاظا على بلاد الحرمين وحفاظا على هذا الشعب، وحفاظا على الأمة أن يولوا هذا الموضوع حقه من الدراسة والعناية وبحث الحلول الناجحة قبل أن يداهمنا الخطر فنغرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أثنين، من الوسائل التي أراها التعليم وإعادة النظر في مناهج التعليم في الدول الإسلامية لصياغتها صياغة تربي النشأة وتقوم السلوك. أطالب أيضا من هذا المنبر جميع المعنيين في مناهج التعليم سواء أكانوا من المسؤولين أو من المدرسين إلى أن يراعوا هذه القضية وأن يربوا النشأة تربية صالحة في مدارسهم وجامعاتهم ومؤسساتهم ويولوها عناية خاصة. إن كانت لم تولى عناية في الماضي فإنه لا عذر لنا الآن إلا أن نوليها عناية خاصة. نقطة انتبهوا إليها مهمة في العلاج، إزالة الفجوة بين ما يتلقاه الطالب في مدرسته وما يراه في أجهزة الإعلام على اختلاف أنواعها وأشكالها. فهناك تناقض صارخ والتطوير في وسائل فهناك تناقض صارخ. نعم، أشار بعض الذين كتبوا في هذا الموضوع إلى هذه القضية. يقول دكتور هاشم عبد الهاشم لا بد، وهو رئيس تحرير مجلة كما تعلم أو جريدة عكاظ، يقول لا بد من إعادة النظر في موضوع العملية الإعلامية وضرورة توافقها مع العملية التعليمية وإزالة التناقض بينهما. هناك تناقض بين الإعلام والتعليم في الدول الإسلامية والدول العربية على وجه الخصوص. يتعلم الطالب في الصباح حرمة الاختلاط ويراه في المساء في التلفزيون، يسمع حرمة الخلوة ويراها في التلفزيون، يقرأ ويقول له مدرسه بحرمة الأغنية ويراها في التلفزيون. إذن هذا تناقض صارخ، لا بد من التوافق بين العملية الإعلامية والعملية التعليمية. وقد عقدت ندوة في جامعة الإمام عام 1407 وذلك لتطوير البرامج الإسلامية في تلفزيونات الخليج. ومن أبرز ما لاحظه المشاركون وهم من المتخصصين في الإعلام التناقض بين ما يقدم في المدارس وفي جهاز التلفاز، بل إن هناك تناقضا فيما يقدمه الجهاز الواحد. فنجد الموعظة في التلفزيون ثم تتلوها أغنية، ونجد شيخا يفتي ثم تمثيلية تفتقر إلى أدنى مقومات الأخلاق والسلوك وهكذا. وخرجت الندوة بعدة توصيات لإصلاح أجهزة التلفزيون في دول الخليج، ولكن لا أدري ماذا حدث لها. تدل الجهود التي الجماعية، أو أقول من العلاج بذل الجهود الجماعية من قبل الهيئات والمنظمات والجامعات ومراكز الدعوة لوقاية الأمة من شر هذا الأمر وتوعية الأمة بخطورة ما يحاك لها وتحصين النفوس ضد الانحراف. وإنني أتساءل ماذا عمل المسلمون لمواجهة هذا الخطر وقد علموا به قبل 10 سنوات؟ قالوا إننا أنشأنا القمر الصناعي العربي، ووجدت دراسة لأحد المتخصصين في القمر العربي قال إن هذا القمر مع كل أسف فشل فشلا ذريعا بأن يؤدي مهمته التي أنشئ من أجلها. وفي دراسة، وتجدون هذه الدراسة لدى مكتب التربية لدول الخليج العربي، دراسات عن القمر العربي تثبت لكم أنه على أن أهدافه عليها بعض الملاحظات ومع ذلك فشل، لأنه قد يكون وسيلة خير لبعض الأمور. إلى الآن أقول لم يصل إلى الأمر الذي أنشئ من أجله. إنها مأساة لا يدركها إلا من عاناها. خامسا، التركيز على التربية وتحسين النفس، وذلك بما يلي وأخص كل واحد منكم بهذا الحديث. واحد، لا بد من التقوى وتربية الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى وتأصيل الإيمان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اطمئنوا أيها الأخوة، مع صعوبة هذا الخطر ومع أنه داهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولكن لا بد من التمسك به، لا بد من التقوى أيها الأحباب، لا بد من مراقبة الله سبحانه وتعالى. وإذا دعتك وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فافتح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت بهذا الجهاز وحدك لا تقل أريد أنظر هذه التمثيلية، هذه المسلسلة، لا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يا مدمن الذنب، أما تستحي؟ والله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. التقوى حصن حصين يمنعنا من هذا الأمر، لا بد من تحقيق التقوى، لا بد من إعادة دور المسجد. وها نحن والحمد لله نرى في هذا البلد أن المسجد بدأ يأخذ دوره الريادي والقيادي، وهذا أمر يبشر بخير. وأقدم شكري ودعواتي في هذه الليلة المباركة لكل من ساهم في هذا الأمر، أفرادا أو مسؤولين، ممن عادوا إلى المسجد بعض حيويته ونشاطه، أصبح معلما والحمد لله تتلقى فيه الأجيال التربية، تتلقى فيه التعليم، تتلقى فيه الذكر، تتلقى فيه الحصانة ضد المفسدين. لا بد من إعادة دور المسجد، لا بد من إذكاء روح العزة لدى المسلم، وإزالة الهزيمة النفسية وعقدة التفوق الغربي. يقول حمدي قنديل، اسمعوا لهذه العبارة الجميلة، يقول حمدي قنديل: المعروف أن القردة هي التي تقلد الإنسان، ولكن إنسان العالم الثالث قد اختار أن يقلد قردة أوروبا. الاهتمام بالمرأة فهي من أسوأ الأسلحة التي استخدمت في حرب الفضيلة ونشر الرذيلة، وها نحن نرى مصداق تخوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته: أخوف ما أخاف عليكم النساء، ثم قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المرأة يا أخوان، والأم مدرسة، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نساء الصحابة، نساء التابعين، ضربنا لنا أروع الأمثلة. أمهاتنا إلى عهد قريب وإلى اليوم إن شاء الله يضربنا المثل تلو المثل بالمسلمات المؤمنات الصادقات، ولكننا نخشى أن نقع فيما وقع فيه غيرنا، فيما وقعت فيه أوروبا، فيما وقعت فيه أمريكا. ذكرت في الأسبوع الماضي أن هناك دراسة رهيبة أخذت استقيت من السفارة الأمريكية في الرياض، تقول أنه منذ 10 سنوات كان الأولاد غير الشرعيين في أمريكا 224 من كل 1000 مولود، ووصل في عام 86 إلى 770 مولود غير شرعي من 1000، والباقي الله أعلم به. ما سبب ذلك؟ هذه أرقام من مراجعها الدقيقة أقول لكم. فانتبهوا أيها الأخوة، انتبهوا لنسائكم، انتبهوا لبناتكم، انتبهوا لأخواتكم، انتبهوا لأمهاتكم. فالغرب والله لا يريد بنا إلا الشر، إنهم سيغزون هذه المرأة، سيحاولون أن يأتوا من نقطة الضعف التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لتربية هذه المرأة تربية صالحة صادقة، لتكون كأسلافها، كعائشة أم المؤمنين، كخديجة قبل ذلك، كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، كزوجات الصحابة والتابعين. حصنوها واطمئنوا على الجيل القادم. حصنوا المرأة، رب المرأة، وأقول لكم اطمئنوا، فإن المرأة تستطيع أن تؤثر ما لا يستطيع الرجل أن يؤثر أحيانا. الأم كما يقول شوقي مدرسة، إذا أعددت أعددت شعبا طيب الأعراق. إنني أوجه عناية خاصة لما يراد للمرأة. ذكرت في مناسبة من المناسبات ماذا يراد للمرأة. استخدموا المرأة في كل شيء، حتى مرة من المرات استخدموا دعاية امرأة على ماذا؟ عطورات تجميل، قد يقول طبيعي، طيب طبيعي، ولكن على دركتر. فتسأل، إن كانوا يقصدون جمالها فلا يهمنا من الدركتر جماله، وإن كانوا يقصدون قوتها فإنه لا خير فيه، لكنه استغلال البشع للمرأة. حتى الحراثة تستغل صورة المرأة. فانتبهوا لهذه القضية الحساسة الخطيرة، وهو موضوع المرأة. ولو خصصت محاضرات للحديث عن المرأة لما كفى، ولكن الحر تكفيه الإشارة، وكلكم أحرار. مصاحبة الأخيار، أي من وسائل أو من ما يجب أن نعمله للوقاية من هذا الشر، مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار وملء الوقت بما يفيد الأمة ويبني الرجال بطلب العلم والأخذ بمعالي الأمور. حصنوا أولادكم، عرفوهم على الأولاد الطيبين الصالحين، عرفوهم على طلبة العلم، أشغلوهم بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. يا أحباب، أقول من أنجع وسائل العلاج الجهاد، الجهاد في سبيل الله بجميع أشكاله وأنواعه. ليس الجهاد فقط هو القتال كما يتصوره البعض، لا، الجهاد له أنواع، له أصناف، وكل أمة وأي أمة تركت الجهاد كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركت الأمة الجهاد إلا ضرب في قلوبها الوهن. وما هو الوهن؟ إنما هو حب الدنيا وكراهة الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أحيوا في أمتكم روح الجهاد، أحيوا فيهم الجهاد في الدعوة، في العمل، في الإخلاص. ولقد رفع الأفغان رؤوسنا بعد أن تؤطئت سنوات كثيرة. أسأل الله في هذا المقام الطيب الطاهر المبارك أن ينصرهم على عدونا وعدوهم، لأن هذا الجهاد ليس ملكا لأفراد، إنما هو ملك للأمة. ولقد ضرب المجاهدون الأفغان ومعهم من إخوانهم المسلمين أروع الأمثلة في هذا العصر في قوة الإيمان وتأثير الإيمان، عندما وقفوا أمام أعتى قوة على وجه الأرض، بل أشرس قوة، ولا زالت تمارس أشد أنواع البطش والتنكيل، ولكن والله غالب على أمره. إذا أشغلت الأمة بالجهاد لا مكان للعبث، لا مكان للضياع، لا مكان للانحراف. ومن لم يغزو غزي. ها، لما جلسنا عن الغزو غزونا في البث المباشر، صحيح، قضايا بدهية، معادلات رياضية. من لم يغزو غزي، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أشغلوا نفسكم بالجهاد، استعدوا للجهاد في سبيل الله، تعلموا العلم، صاحبوا الأخيار. من العلاج أيها الأخوة توثيق الصلة مع العلماء ومع المشايخ. إنني لي ملحظ على بعض شبابنا هداهم الله، مع حبي لهم وتقدير لهم وأخص الطيبين منهم، أن هناك فجوة بين بعضهم وبين علمائنا، والأمة بدون علمائها لا خير فيها. اطلبوا العلم على العلماء، جالسوا العلماء، نبهوهم إلى كثير من الأمور، فإنهم يستطيعون إزالة كثير من العوائق ما لا تستطيعون. إذا صلح العلماء والأمراء صلحت الأمة. فأنبه أخوة إلى هذه القضية، وإن كنت بدأت ألمس شيئا من هذا والحمد لله، ولكنني أتمنى المزيد. والزيادة في طلب الخير أمر محبب ومطلوب. لابد من إيجاد المناعة وتأصيل الانتماء لهذا الدين. يقول عبد الله الحصين في بيانه، في بيان لما يراه علاجا لهذه المشكلة، مشكلة البث المباشر: إن العلاج بإيجاد المناعة، وذلك بتأصيل الانتماء لهذا الدين وتكامل جوانب التربية في البيت والمدرسة والمسجد، بل في جميع وسائل التلقي، وإزالة عقدة تفوق الإنسان الغربي، فقد تجاوزها الرجل الياباني منذ عدة سنوات. الحقيقة كلمات جميلة. لابد من إيجاد المناعة. يقول: إيجاد المناعة بصحة الانتماء وصدق الانتماء لهذا الدين. نعم، كثير من الناس الآن هداهم الله لا يحسون بالانتماء الصحيح، بل بعضهم يخجل بانتمائه لهذا الدين والعياذ بالله. لابد من تقوية الانتماء لهذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكا، ولابد من تكامل جوانب التربية، وهو ملفت جيد. لا بد من تكامل جوانب التربية في البيت، في المسجد، في المدرسة، في وسائل الإعلام، في كل ميدان ميادين التربية، بعضها يكمل بعضا. لا بد أن نبادر إلى حمل راية الإسلام، فديننا عالمي، وألا نقبع في بيوتنا وننتظر مجيء الشرور إلينا. يقول زين العابدين الركابي: علينا أن نبادر إلى غزو العالم بما معنا من دين وثقافة وعقيدة، فالانكماش سلبية مقيتة، وهذا يستدعي نبذ القوميات والوطنيات والأفق الضيق. علينا أن نبادر بحمل هذه الدعوة، أن نجاهد في سبيل الله في داخل بلادنا، أن ندعو إلى الله في داخل بلادنا، في خارج بلادنا، فديننا عالمي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنبه إلى أهمية البيت المسلم. البيت المسلم مهم جدا أيها الأحباب، ولا بد من العناية به أبا وأما وأختا وزوجة وابنا وبنتا. وإذا حصلنا هذا البيت فاطمئنوا، فلن يؤثر فيهم شيء إن شاء الله. أوجه إلى أن آخر الدواء الكي، إلى أن ننبذ وأن لا نقتني هذه الأجهزة القادمة علينا ونضعها في بيوتنا، نضع النار في بيوتنا ونتصل بالإطفاء ليطفئها لنا؟ لا، إياكم أن تقتنوا أي جهاز يؤدي إلى غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول عدم اقتناء هذه الأجهزة وسيلة من وسائل العلاج. وأخيرا يجب أن نهتم بالمتلقي ونوليه عناية خاصة وأن لا يقتصر اهتمامنا على وسيلة التلقي. هذه عبارة جميلة، يجب أن نهتم بالمتلقي أي بالإنسان أي بالفرد، لا ننشغل في قضية الجهاز ومواصفات الجهاز وهل نمنع الجهاز، هذه جهة مهمة ولا شك في ذلك، ولكن المهم جدا أن نهتم بالمتلقي. فإذا اطمأننا إلى أن المتلقي قد تحصن فإنه لا خوف عليه. خذوا هذا المثل، إن السباحة الجيدة ألقه في البحر فسيصارع الأمواج العاتية ولن يغرق. إذا كان سباحا ماهرا، فإذا ربينا أبناءنا ونساءنا فاطمئنوا إلى أن مهما حاول أعداؤنا أن يؤثروا عليهم فلن يؤثروا بحول الله وقوته. والطبيب يأخذ مصلا من المناعة ويذهب إلى البلاد الموبوءة ليعالج الناس ولا يصاب بأذى بقدر الله وتوفيقه. لا بد من الاهتمام بالمتلقي، فهو الذي توجه إليه العناية. قبل أن أختم هذه المحاضرة أذكر لكم كلاما قاله أحد الغربيين منذ فترة، اسمعوا ماذا يقول. يقول مشيرا إلى أسلوب صناعة المفكر الشرقي، يقول: كنا نحضر أولاد الأشراف والأثرياء والسادة من أفريقيا وآسيا، هذا يقوله رجل أوروبي، ونطوف بهم لبضعة أيام في أمستردام ولندن وباريس، فتتغير مناهجهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية، فيتعلمون لغتنا وأسلوب رقصنا وركوب عرباتنا، ثم نعلمهم أسلوب الحياة الغربية، ثم نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا، ثم نرسلهم إلى بلادهم. وأي بلاد؟ بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا ولم نكن نجد منفذا إليها، كنا بالنسبة إليهم رجسا ونجسا. ولكن منذ أن أرسلنا هؤلاء المفكرين الذين تربوا على أعيننا وصنعناهم، عندما أرسلناهم إلى بلادهم كنا نصيح في لندن وإمستردام وننادي بالإخاء البشري وكانوا يرددون ما نقوله، وكنا حين نصمت يصمتون لأننا واثقون أنهم لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم وعقولهم. أيها الأحباب، إننا نريد المسلم الواعي، نريد المسلم الذي ينتبه إلى الشرور، المسلم الذي يدرك الأخطار المحدقة به، نريد المسلم كأحد أسلافنا الذي ناداه صاحبه ودعاه إلى العبث، عندما دعاه إلى السهر، عندما دعاه إلى إضاعة الوقت. اسمعوا ماذا قال له. اثنان، أحدهما جاد ملتزم والآخر ضائع منحرف، دعا صاحبه للسهر فرد عليه بالأبيات التالية. يقول له، يعتذر عن حضور السهرة التي دعاها له: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لجفتها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجا، طبعا لطلب العلم، أأبيت سهران الدجا وتبيته لهوا وتبغي بعد ذاك لحاقي. نريد هذا النوع من هؤلاء الشباب المخلصين المنتمين الذين تربوا على مائدة القرآن وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أذكركم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتاب وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحصننا ضد الشرور بجميع أنواعها وأشكالها، وما قلته حول وسائل التحصين ووسائل الوقاية تنطبق على جميع أنواع الإعلام الخارجي من صحف ومجلات وأفلام وغيرها، فإننا إذا التزمنا التزاما دقيقا وربينا نفوسنا أولا وأبناءنا وبناتنا ونساء، فثقوا ثقة بحول الله وقوته أنكم في مأمن من هذا الخطر. أما إن تساهلتم، أما إن تراخيتم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء وأثابه على ما بذل من جهد في جمع هذه المعلومات الطيبة، في جمع هذه المعلومات التي تبين للمسلم الخطر المداهم، وتبين له الحال التي سيكون عليها واقع المجتمع المسلم عندما يكون هذا الشر القادم. نبدأ ببعض الأسئلة. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، وجهت نصيحة للرجال بصدد المرأة، فهلا وجهت نصيحة للنساء، ولا سيما أن معنا بعضا منهن، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، القرآن الكريم كثيرا ما يخاطب الرجال وهو يقصد النساء، فأقول إن أملي في المرأة المسلمة لا يتضاءل أبدا، وإنني واثق كل الثقة بحول الله وقوته أن المرأة في بلدنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة ستلعب دورا مهما في الوقوف أمام الغزو بجميع أشكاله وألوانه، ولقد أثبت التاريخ هذا على مداره. فنصيحتي لها أن تكون هي الموجهة، أن تكون هي المخلصة، أن تكون هي الملتزمة. ولقد رأيت بأم عيني كثيرا من الرجال قد اهتدوا بعد زواجهم، فتساءلت ما سبب هدايتهم، فوجدت أن سبب هدايتهم أن أزواجهم من الصالحات المؤمنات، والحمد لله. المرأة أيها الأخوة تملك سلاحا قويا تستخدمه إما في الخير أو في الشر، ونساؤنا حري بهن أن يستخدمن هذا السلاح للخير لهذه الدعوة، حتى يلقين الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهن، حتى يجتمعن في الجنة مع أمهات المؤمنين وزوجات الصحابة الأخيار. وطالب المرأة أن تكون أكثر حرصا على بيتها، ألا تلتفت إلى الدعاية المغرضة التي تحاك لها. إن المرأة الآن في معركة شرسة مع أعداء الله، إنها في معركة شرسة مع المصلحين المفسدين. إنني أدعوها إلى الثبات، وأسأل الله لها الثبات، أدعوها إلى أن تكون رائدة وقائدة لهذه الأمة. أدعوها في هذا الشهر الكريم أن تعيد لنا مجد أسلافنا، وأن تخرج لنا الأبناء الرجال الصادقين. والله لن يحفظ هذه البلاد وأي بلاد في عالمنا الإسلامي إلا المخلصون المؤمنون الصادقون. هذه قضية مسلمة، فمرة أخرى أدعوها إلى أن تتبين منهجها، إلى أن تزداد علما في كتاب ربها وسنة رسولها، وأن تسخر هذا العلم الذي أتيح لها الآن لخدمة عقيدتها. هذا أملي فيها وهذا عشمي فيها، ولن يخيب رجائي ورجاؤكم إن شاء الله، فإنهن عند حسن الظن، وأن يكن رسل صلاح لأزواجهن ولآبائهن، بل لأخواتهن، بل لزميلاتهن، بل لأمهاتهن وبناتهن. وبهذا نسعد والله عندما نرى أبناءنا يتخرجون من داخل البيوت رجالا صادقين مخلصين كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الشباب الذين ضربوا أروع الأمثلة في تاريخ أمتنا.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا على مثل هذه المواضيع التي تطرقها، فهل من طرق لموضوع وجود استخبارات العالمية وأثرها على المجتمع المسلم؟ وذلك أنني معيد بإحدى الجامعات السعودية، وقد جاءتنا دعوة من السفارة الأمريكية بالرياض لحضور حفل لها قبل رمضان، وعند حضور هذه الدعوة رأينا العجب العجاب، فقد أعدوا لنا الخمور بأنواعها، وكذلك المسبح المختلط والكثير من الأشياء التي أستحي من ذكرها في مثل هذا المكان الطاهر، فما رأيكم في ذلك علما أن الدعوات مثل هذا الحفل لا زالت مستمرة حتى الآن، وهم يتمتعون بحصانة دبلوماسية لا نستطيع الإنكار عليهم فيما يفعلون.
الحقيقة أولا بعض ما ذكره الأخ لعله يكون شاذا لأن الأنظمة لا تسمح بهذا، أما من حيث أن أتطرق إلى هذا الموضوع فقد دعيت إلى إلقاء محاضرة لدى الإحبة الكرام في وزارة الخارجية، فطبيعي أن يكون الموضوع عن مثل هذا الموضوع، ولكن لصعوبة هذا الموضوع ولأنه كما تعلمون مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى تبصر، فقد وعدتهم على هذا الأمر ولكن سيحتاج الأمر مني بعض الوقت، فلعلكم تستمعون في يوم من الأيام عن مثل هذه المحاضرة.
وهذا سؤال من إحدى الأخوات تقول فيه: الأزياء دمرت عقول معظم نسائنا وعرت أجسادهن. الأزياء دمرت عقول معظم نسائنا وعرت أجسادهن، وهذا كله يحدث أمام الأزواج والآباء تحت مظلة الحرية الشخصية التي غزينا بها إعلاميا، فهل من تحذير لهن وما طرق الوقاية من هذا الغزو؟ وجزاكم الله خيرا.
لعل مما أشرت إليه في المحاضرة ما يكفي، ولكن حقيقة لي عتب حتى على الآباء، إنني أجد الغيرة عند بعضهم الحماس، ولكن تجد أن هذا الأمر داخل بيته. الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، وفي كثير من البيوت الآن أصبحت النساء قوامات على الرجال. أين القوامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها؟ نتمعن في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يعامل النساء، في أبي بكر في عمر، الرجل هو الرجل. والمرأة أعطيكم قاعدة ثابتة دراسة نفسية أن المرأة لا تحب أن تأوي إلى ركن شديد. المرأة التي يعطيها زوجها، وهذا عن طريق دراسة يا أحباب، يعطيها زوجها من الحرية هي ليست مطمئنة في داخلها لأنها تعرف أن ما عندها رجل. أما المرأة التي تتشكى أحيانا أن زوجها شديد أو أن زوجها صعب هي واثقة ومطمئنة وإن قالت هذا بلسانها لأنها تأوي إلى ركن شديد. فإنني أدعو الرجال أولا إلى أن يقوموا بمسؤولياتهم في داخل بيوتهم. من الذي فرض علينا الأزياء؟ أبدا، نحن أدخلناها بمحض اختيارنا وإرادتنا ودفعنا أموالنا، وأغلى المجلات هي التي تبيع مجلات الأزياء، وأغلى الخياطين خياطين الأزياء، حتى وصلت بعض الملابس إلى 20,000 الثوب الواحد يلبس مناسبة أو مناسبتين. ولو دعي هذا للجهاد الإنفاق في سبيل الله لعلمتم كيف يدفع أو قد لا يدفع. ثم أوجه نصيحتي إلى النساء كما وجهتها منذ قليل، أن يعتزن بإسلامهن بعقيدتهن بإيمانهن، والله إن عزتها في إيمانها في طاعة ربها وفي طاعة زوجها. المرأة إذا أطاعت ربها وصلت خمسها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. ألا تريد نساءنا ذلك؟ أمر ميسور، تطيع ربها وتصلي خمسها وتوافق بعلها وتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. يا أحباب انتبهوا لمثل هذه الأمور. فنصيحتي للأخوات جميعا أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأنبهن لخطورة ما أشرت إليه قبل قليل، ولعل فيه كفاية.
مدرس ابتدائي يعاني من تصرفات طلابه المنكرة مثل الأغاني السيئة والرقصات المنكرة، حتى أنه شاهد طفلا صغيرا يفعل العادة السرية ويحكون أنهم يأخذون ذلك عن الفيديو في بيتهم، كما يتبع ذلك عدم الاهتمام بالدراسة، ويرجو كلمة توجيهية لآبائهم للانتباه لهذا الخطر.
من المشكلات التي نعانيها إهمال كثير من الآباء لأبنائهم، والمشكلة أن بعض الشباب أصبح أو بعض الأطفال يتربى في قناتين، في الشارع وهي أقوى المؤثرات في التربية، وبعض أجهزة الإعلام الوافدة إما عن طريق الفيديو أو بعض الصحف التي تخاطب عقل الطفل. بل إنني لا أعفي كثيرا من المدرسين من المسؤولية، لأنهم لو كانوا قدوة لأبنائهم، لو كانوا قدوة لطلابهم لما كان الأمر كذلك. أعرف نماذج وأنا في جهاز تعليمي، لكن ليست نماذج في الجامعات، أقول في الابتدائية، محزنة. كثير، أو أقول أستغفر الله، بعض المدرسين ليسوا قدوة لأبنائنا، ليسوا قدوة، يعلم التلميذ شيئا بلسانه ويتصرف ما يناقضه تماما. لا أريد ضرب الأمثلة أيها الأحباب، ولكن هذا واقع، فإنني أدعو الأساتذة إلى أن يكونوا قدوة لأبنائنا أولا، حتى نطمئن، ونحن إن شاء الله مطمئنون لأننا وضعنا أبنائنا في أيد أمينة. ثم على الآباء أن يتصلوا بالمدرسين، أو على الأساتذة أن يتصلوا بالآباء. هناك فجوة كبيرة بين البيت والمدرسة. في السنة يعقد الاجتماع لمدة ساعة، الحقيقة أكثر هذه الاجتماعات محدودة الفائدة، لكن لو كثفناها، لو قمنا بالزيارات، هذا غير موجود. المشكلة أن بعض الآباء المدرسين هداهم الله موظفون، تعرفون ما معنى موظفون؟ أن يدخل المدرسة في ساعة ويخرجها في ساعة، يخرج منها في ساعة. متى قام أحد المدرسين بزيارة آباء تلاميذه؟ الجيد من المدرسين أو من المدراء من يستدعي الأب، جيدين في استدعاء الآباء، لكن هل قمنا بمبادرات في زيارة الآباء في بيوتهم؟ هل قمنا بالاطلاع على داخل أوضاعهم ومساعدة الأب المسكين إذا كانت ليست لديه مقومات التربية؟ أقول هذا شبه معدوم، لا أقول معدوم، شبه معدوم. لا أعرف زيارات بين المدرسين وبين الآباء في داخل بيوتهم. فإذا قام، إنني أحمل الأساتذة بالدرجة الأولى مسؤولية في هذا الأمر. وهنا إذا تكامل الجوار بالتربية في المدرسة وفي البيت وفي المسجد وفي الشارع، فثقوا أن هذه المشكلات ستزول بإذن الله وبحوله وقوته.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك في الله، وإن الكثير من الناس يعتقدون أن التلفاز جزء من المنزل، ويقولون كل الناس لديهم التلفاز، فهو أحد كماليات المنزل وإن لم تشغله، فكيف ننصح هؤلاء الناس جزاكم الله خيرا؟
يا أخوان، في بيوت فيها التلفاز خرج منها عدد من المصلحين، والحمد لله خرج فيها من الدعاة. نعم، أقول التلفاز مؤثر ولا أمكن هذا إطلاقا، ولكن بالإمكان إذا ابتلي به إنسان أن يتعامل معه تعاملا، أقول إذا ابتلي به أن يتعامل تعاملا لا يؤثر على نفسه وعلى من حوله. الأصل هو الوقاية من الشر، ولكن إذا كان الأمر لا يستطيع أو ليس في يد الإنسان، ليس هو القائم على البيت، لا أقول للشاب اذهب إلى بيتك وأخرج التلفزيون، لا. جاءني أحد الأخوة يشكو وقال لي إنني حاولت مع أهلي، حتى إنني من محاولاتي لصدهم عن التلفاز إنني أنام، إذا جاء تمثيلية أنام بينهم وبين التلفاز. قلت له ما الحل هذا؟ لا، أنا أريد أن تجعل بينهم وبين التلفاز في عقولهم ما يمنعهم، إذا جاءت تمثيلية أو أغنية أو أي برنامج لا يريدون، يقوم الصغير منهم ويطفئه. نحن نريد الحصانة في داخل عقولنا يا أحباب، واطمئنوا. فإنني نصيحتي لهذا الأخ ولجميع من ابتلي بمثل هذه الأمور أن يحصن نفسه كما قلت قبل قليل، وأن يهتم بهذه المضغة التي وجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. مضغة صغيرة لو جاءتها نبحة من هذه المروحة لمات الإنسان. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يكفي أن أقول، أختم به إجابة، أن كثيرا من إخوانكم الذين اضطروا للسفر إلى أوروبا وأمريكا، ولا يكفي، تعلمون ما فيها من السوء والانحراف، ماذا حدث لهم؟ أصبحوا دعاة والحمد لله، انتشر الإسلام على أيديهم هناك. ليس كل الابتعاث شر، لكن الشر في اختيار نوعيات سيئة تذهب إلى هناك، أما اختيار نوعيات جيدة فهذا خير، فقد أفادونا واستفادوا. أعرف بعض الشباب سافروا إلى هناك وهم فيهم بعض الانحراف، رجعوا دعاة والحمد لله، رجعوا من أمريكا وأوروبا دعاة. الآن تشترى الكنائس في أوروبا وأمريكا وتحول إلى مساجد. الآن قل أن تجد ولاية في أمريكا، بل أقول لكم كما رأيت قرية أحيانا إلا فيها مسجد، بعض القرى في أمريكا فيها مساجد. احمدوا ربكم يا أخي، هذه قضية واضحة. إذن القضية تتعلق بالقلب، تتعلق بالتربية، تتعلق بالحصانة، وهنا يصبح هذا الجهاز عاطلا عن العمل، يصبح ركاما في البيت. ليست القضية في البيت فقط، لأننا إذا ما لم نحصن أبناءنا ولو أخرجنا الجهاز قد يذهب إلى أي مكان آخر فيؤثر في ابني وفي ابنك، والله المستعان.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، لماذا لا تقومون معاشر علماء المسلمين باستغلال الجهاز الرائي في توعية المسلمين بالأخطار بشكل مباشر وعدم صرف هذا الجهاز الخطير في أجناب الغرب يلوثون عقول المسلمين وجزاكم الله خيرا؟
ما عندي إجابة، ما عندي إجابة، أعتذر عن الإجابة.
فضيلة الشيخ، المتابع لوسائل الإعلام العربية المختلفة من مرئية ومسموعة ومقروءة يلاحظ أنها تعمد إلى محاربة الدين وإماتة شريعته وقصدها من ذلك وقصرها على العبادات، فهل وراء ذلك تخطيط مقصود أو هو ناتج عن فساد القائمين عليها؟
لعل فيما تحدثت في كفاية، لكن أحب أن ننبه يا أخوان إلى أنه ما في عمل خاصة فيما رأيتها أو عموما على المستوى الأوروبي والأمريكي أبسط أمورهم يخططون لها، وكثير من أمور المسلمين فوضى، كثير من أمور المسلمين فوضى، نتناقش في جزئيات وهم يجي هناك يخططون ويتآمرون ويتكالبون وينفذون بأسلحة على أيدي المسلمين والعياذ بالله. الآن ينفذ لهم كثير من الأسلحة ما يأتي يهودي ينفذ في بلاد المسلمين ولا النصراني أحيانا، بل بأيدي أبناء المسلمين الذين ربوهم على أعينهم كما استمعتهم قبل قليل. نعم كل تصرفاتهم، ويكفي أن أشير إلى صحة كلامي إلى بروتوكولات حكماء صهيون، اقرأوها. عندما أنهوا بروتوكولات حكماء صهيون عام 1897 ميلادي قالوا بالحرف الواحد، يقول هرتزل: إن نفذنا هذه المخططات بدقة ستقوم دولة إسرائيل بعد 50 سنة. متى قامت دولة إسرائيل؟ عام 47 و48، أي بعد 50 سنة بالتمام والكمال. عجيب عجيب. نعم، لأنهم يخططون ينفذون يتآمرون، والمسلمون أو كثير من المسلمين في لهوهم سادرون، والله المستعان.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وجزا الله شيخنا خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الأحبة، إن أحسننا فمن الله وحده، وإن أسأنا فمن عند أنفسنا، ولا ندعي الكمال، فالكمال لله وحده، والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتردد أخي الكريم في إسداء النصح لنا مع خالص الدعوات من إخوانكم بتسجيلات الأنصار الإسلامية، جدة جوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 68-00-136، تبوك طريق المدينة النبوية، هاتف رقم 42-399-399.